بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه. وإن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه. بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. وهنا عاد على تفسير أن السلم هنا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فأكثر القراء قرأوها هكذا بكسر السين، أرادوا الإسلام، ولم يفرق أكثر المفسرين بين السلم والسلم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. السلم معناه الصلح، والسلم هو الاستسلام. فبعض أهل اللغة وأهل التفسير فرقوا بين هذه الآية، بين السلم بالكسر وبين السلم بالفتح السين. وأكثر أهل اللغة لم يفرقوا، لأن الإسلام هو الاستسلام، والصلح يدخل في ذلك. فلهذا بعضهم فرق وفسر هذه الآية في السلم، وقال إن هذه الآية نزلت في مسالمة بعض العرب وبعض القبائل للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم لم يدخل، فأمره الله عز وجل أن يدخل. لكن هذا التفسير غير صحيح، بل الذي اشتهر عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم أن المراد بالسلم هنا الإسلام، كما فسره المؤلف رحمه الله. في السلم كافة في جميع شرائع الدين، أنا لا يقر الإنسان بشيء في الدين ويترك بعضه، مثل ما ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فجعل الله عز وجل هذا الأمر منهم كفر واضح. فلهذا أمر الله عز وجل أهل الإسلام أن يعملوا بشرائع الإسلام كلها، لا ينبغي لهم أن يأخذوا شيئا ويتركوا شيئا، أو أنهم ينكرونه، أو أنهم لا يرون العمل به. كل ذلك من الباطل، بل الواجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام كله. فما أدركوا بفعله واستطاعوا أن يفعلوه فعلوه، وما لم يستطيعوا فعله، إن كان لعدم القدرة فهم معذورون، وإن كانوا للعجز والكسل، فإن كان من الواجبات فإنه يأثم من لم يفعله، وهكذا. قال رحمه الله: ولما كان، وهنا ذكر قال: وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه، من باب الالتزام، أنه يلتزم هذا الأمر لا ينبغي له أن ينكره، وينويه فيدركه بنيته. أنا يقول مثلا ينوي أنه مثلا يكون من أبر الناس لله عز وجل، من أهل البر، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، وأن ما من فعل خير إلا وهو يود أن يفعله، لكن أحيانا تنصر به إما كما قلنا عدم الاستطاعة، وإما الكسل والعجز وغيره. وأما كان كما قلنا عدم الاستطاعة فهو معذور. لهذا من أنواع هذا الأمر الذي يدرك بالنية ما جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة، لما جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نصلي إن إخواننا، أو قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. قال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قالوا: نصلي كما يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، نصوم ويقومون من الليل كما نقوم، ولكنهم يتفضلون أو يتصدقون بفضول أموالهم، ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم. فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يذكروا الله عز وجل بعد الصلوات، الحديث المعروف. فهؤلاء ما عندهم أموال وإلا لتصدقوا، فتمنوا أن يكونوا مثل هؤلاء الأغنياء الذين يتصدقون بما عندهم من الأموال، فهذا أدركوه بنيته. هذا معنى كلام مؤلف: وينويه فيدركوا بنيته. قال: ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبع خطوات الشيطان. ولأن أيضا الشيطان يعترض الإنسان في عمله بالإسلام وشرائعه، يعترضه في طريقه، فلا ينبغي له أن يتبع خطوات الشيطان، أي في العمل بمعاصي الله. قال: إنه لكم عدو مبين. والعدو المبين لا يقضى إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليه. وهنا الله ربنا سبحانه قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان، وإنما خطوات الشيطان. معنى ذلك أن الشيطان له خطوات ينقل بها العبد من خطوة إلى خطوة. انظر مثلا إلى الزنا، يبدأ بنظرة، ثم بعد ذلك تعقبه خطوات إلى أن يفعل الفاحشة والعياذ بالله. كذلك أيضا السرقة تبدأ بأخذ شيء يسير، ثم يتعود على السرقة ويأخذ أشياء كبيرة كثيرة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. النبي عليه الصلاة والسلام لعنه لأنه ملعون، لأنه خالف شريعة الله جل وعلا. فلهذا قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. أنا قال العلماء: كيف يسرق البيضة وتقطع يده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقطع يده إلا في ربع دينار وما فوقها. فقال العلماء، قال بعض أهل العلم، أن المراد أن الإنسان أول ما يسرق شيئا يسيرا، يسرق شيئا يسيرا، يضره الشيطان فيأخذ من أموال الناس ما لا حق له فيه، ويأكله سحتا وباطلا، ويغذي نفسه بالحرام، فبعد ذلك يأخذ ما هو أفضل منه، ثم يتعود على الأخذ فيأخذ أشياء فتقطع يده، فهذا معنى الحديث. فهذا كله من اتباع خطوات الشيطان. وهكذا في كل المعاصي تجد أن الشيطان يتدرج للعبد في هذه المعاصي وغيرها. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن لم يستطع أن يأتي له من طريق المعاصي يأتي له بتقديم المفضول على الفاضل، وبتقديم المهم على الأهم، فيقدم له المفضول على الفاضل وهكذا، فيضيع عليه مثلا الصلوات بحجة أنه مثلا عنده كتابة عنده كذا. طيب قال قال ولا تتبعوا، قال إنه لكم عدو مبين، والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليه، أنا لا يريد الخير لهذا الشخص الذي هو عدو. قال: ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل، قال الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. أنا حتى ولو استطاع أن يغلب الشيطان، استطاع أن يغلب الشيطان، فإنه لابد أن يقع في الزلل، إما بتصرف وإما بفعل شيء. وكما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر: لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبونكم ويستغفرون الله. فالخطيئة يقع فيها الإنسان ويخطأ، لكن يستغفر الله ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله. فلهذا فلا بد أن يحصل الزلل والخطأ. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قالوا: فيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناح. وهنا ربنا جل وعلا لم يقل: فاعلموا أن الله غفور رحيم، وإنما قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى بحكمته، وهو أيضا عزيز، فهو سيعاقب المخالف، سيعاقب المخالف، لكن يعاقبه بحكمه، ينظر معنى يجعل ذلك حكمة منه سبحانه وتعالى. ممكن يعاقبه بأخذ شيء من ما يكون عنده من اليقين ومن الطاعات وغيره، ممكن يعاقبه بحرمانه شيء مما يكون من سعادة الدنيا، ممكن يعاقبه أيضا بشيء مثلا بما يكون فيه جرحا له في جسده أو كذا. وكل ذلك من حكمة الله جل وعلا، فهو الحكيم الخبير جل وعلا. فكما قال هنا المؤلف: فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناح، أنا بحسب حكمته التي اقتضت جل وعلا. فهذا ما يذكر الله تعالى عنه.